أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الروايات الدالة على وجوب التصدق، ووصل بنا الكلام إلى الرواية السادسة، وهي ما ورد فيما يقع في يد بعض عمال بني أمية، حيث دلت الرواية على وجوب التصدق. عليكم السلام ورحمة الله. ويمكن التأمل في هذه الرواية دلالة وسندا، أما دلالة فلما ذكره بعضهم من احتمال أن ما دل على وجوب التصدق ناظر إلى باب كفارة عمل السلطان، فلعله إيجاب الشارع التصدق عند اليأس عن المالك من جهة أن هذا كان متعاونا مع بني أمية، وحينئذ مقتضى كفارة ما تقدم هو أنه يجب عليه التصدق بما عنده إذا كان لا يعرف المالك، وحينئذ فيكون ما ذكر طريقا للتكفير، فلا إطلاق للرواية أو لا يحرز شمول الرواية لمورد ما لو فرض أن الشخص ليس من عمال السلطان، فإنه لا يحرز أن المنظور إليه قاعدة كلية. ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا لا نحتمل عرفا أن المورد من باب الكفارة، بل الظاهر من الرواية النظر إلى حكم مجهول المالك، فإنه قد يقال بأن لا أنه لا يمكن تعميم الرواية إلى يد الأمانة، فإن الظاهر من هذه الرواية أن من كان يعمل مع السلطان ويأخذ كان أخذه ويغمض عن مطالبه كان أخذه على نحو تكون اليد يد ضمان، أي يقصد تملك ما أخذ، ولهذا بعد فترة من الزمان ندم فقال كيف أصنع. ولا يحتمل بحسب الظاهر أن هذا يأخذ ما في يد السلطان مما يعطيه السلطان بقصد الإيصال شنو إلى المالك، فهذا جدا بعيد. فالظاهر أن اليد التي هي منظور الرواية يد الضمان، من وضع يده على مال الغير بلا إذنه وبدون قصد الإيصال إلى المالك، فلعل حكم مجهول المالك في يد الضمان هو التصدق، أما لو كان مجهول المالك يده يشنه يد أمانية كما في الصورة الأولى في محل بحثنا، الذي يأخذ العين ويقصد إيصالها إلى المالك، أو الصورة الثانية بناء على أنه الصورة الثانية التي تذكرها التي من وضع يده على مال الغير بقصد التملك جهلا ثم نوى بقاء الإيصال. إذا قلنا أن هذه اليد يشنو يد أمانة، فلا يحرز عموم الرواية ليد الأمانة، فلعل الحكم في اليد الأمانية جواز التملك كما يظهر من بعض الروايات، فيفرق بين يد الضمان ويد الأمانة. فيد الضمان تتصدق بعد اليأس، أما يد الأمانة فإنها تتملك، فاتحاد الحكم بينهما غير محرز، ويحتمل عرفا الفارق. هذا ما يتعلق بدلالة الرواية. أما ما يتعلق بالسند فإن الرواية بلحاظ السند فيها عدة مشاكل. المشكلة الأولى علي بن أبي حمزة البطائني، فالبحث فيه هو الخلاف المعروف، هل أنه ثقة أو ليس بثقة، هل يفرق بين ما كان قبل انحرافه وما كان بعد انحرافه، على الخلاف المعروف. والمعروف بين كثير من الأعلام عدم قبول روايات علي بن أبي حمزة. الشخصية الثانية علي بن محمد بن بندار، علي نعم بل علي لا شيخ الكليني علي بن محمد بن بندار الذي يروي عنه الكليني كثيرا، فهذا مما وقع البحث فيه. وهنا طريقان ذكرا لإثبات وثاقته. الطريق الأول إكثار الكليني الرواية عنه، وإكثار الكليني الرواية عنه مباشرة في الكتاب الذي أعده لأجل العمل كاشف عرفا على أنه يعتمد شنو؟ يعتمد على الشخص، فهو توثيق عملي للشخص. أو يقال بنظرية المعارف، فإن هذا الشخص معروف وهو شيخ الكليني ورواياته محل ابتلاء ولم يتعرض له بالقدح، فيكشف ذلك عن حسن الظاهر الكاشف عن العدالة المتضمن للوثاقة. وهناك طريق آخر، وهو أنه قد ادعي أن علي بن محمد بن بندار هو علي بن محمد بن أبي القاسم، علي بن محمد بن أبي القاسم البرقي، ويدعى أن هذا هو هذا، وهذا قد وثقه النجاشي. وهناك كلام في هذا المطلع، لا مهمنا البحث في هذا لأنه هناك شخصيات محل تأمل. علي بن أبي حمزة تقدم، وهناك شخصيتان أو راويين آخرين مجهولين لم تثبت وثاقتهما، وهما إبراهيم بن إسحاق، إبراهيم بن إسحاق وعبد الله بن حماد، فالرواية من هذه الجهة محل خدشة ومحل إشكال سندي. إذن لا يمكن التمسك بهذه الرواية. الرواية السابعة والأخيرة ما تعرض له المصنف بقوله ما ورد في روايات الأجير. وإذا راجعنا الروايات الواردة في باب الأجير، أي إذا كان الشخص وهو الأجير له مال في ذمة المؤجر أو المستأجر، ولم يستطع المستأجر أن يصل إلى الأجير، ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول المصنف نتمسك بهذه الروايات الدالة على التصدق. ونحن إذا راجعنا الروايات الواردة في هذه المسألة فهي مختلفة، فأكثر الروايات الواردة في حكم الأجير لا تدل على وجوب الصدقة. وقد تعرض السيد اليزدي إلى هذه الروايات في حاشيته المباركة فقال، تعرض إلى الروايات، نحن نقرأ الروايات الواردة في الأجير. ما الخبر الأول؟ خبر هشام بن سالم قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم، سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم وأنا جالس، قال: كان عند أبي أجير يعمل عنده بالآجر، ففقدناه ولم بلي ففقدناه وبقي له من أجره شيء ولا نعرف له وارثا. قال عليه السلام: فاطلبه. قال: قد طلبناه فلم نجده. فقال عليه السلام: مساكين. وحرك بيده مساكين. فقال فأعاد عليه. قال عليه السلام: اطلب واجهد 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 واجهد، فإن قدرت عليه، هذا الشاهد، وإلا فكسبيل مالك حتى يجيء له طالب. موسى يعني تأكل منه، يعني اجعله مع مالك، احفظه مع مالك حتى يجيء له شنو؟ طالب. فتدل الرواية على وجوب الحفظ، واضح وجوب حفظ هذا المال وعدم جواز الصدقة. وإلا فكسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث فيك حدث، يعني ها جاءك الموت، فوصي به إن جاء له طالب أن يدفع إليه. إذن هذه الرواية تدل على أن الحكم هو وجوب الحفظ مع الإيصاء، ولكن الرواية ناظرة بحسب الظاهر إلى معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه، لا إلى مجهول المالك. الطبيعة الشخص الذي عنده أجير يعرفه، غايته أنه لا يمكن أن يصل إليه. أنا نقل الروايات شيخنا موجودة في نحاجة اليزني بني. رواية أخرى: سأل حفص الأعور أبا عبد الله وأنا عنده جالس، يعني أنشوف، فقال له: كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه، يشتغل في الرحى يعني نعدلها كذا، وله عنده دراهم وليس له وارث. فقال أبو عبد الله: تدفع إلى المساكين، تدفع إلى المساكين. ثم قال: رأيك فيها؟ ثم أعاد المسألة: وش رأيك فيها؟ قال: تدفع المساكين. ثم قيم بها الظهر. ثم قال: رأيك فيها؟ ثم أعاد المسألة فقال له: مثل ذلك. فأعاد عليه المسألة فقال أبو عبد الله: تطلب له وارثا، فإن وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك. ثم قال عليه السلام: ما عسى أن تصنع بها؟ ثم قال: توصي بها، فإن جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك. شو تفهم هالرواية؟ مخير، يعني تخيير بين الدفع إلى المساكين وبين الحفظ، لأنه شو قال؟ تدفع إلى المساكين. قال: رأيك فيها، يعني هل تقية؟ كانت الجواب الأول تقية، كأنه مقابل كلام، كأنه سامع شيء من الإمام من قبل. رأيك في، لما قال رأيك في مرة ثالثة قال: ها، فهي كسبيل مالك. فهل هذا الذيل يمنع من الصد، أو الصد هو اللي يمنع من الذيل، أو شنو؟ إيش تفهمون؟ أو مجمل الرواية في نحية الجواب. أول شيء يقول له تدفع، أول شيء يقول له بلي تتصدق على المساكين لتدفع تدفع إلى المساكين. قال رأيك فيها؟ ثم عاد المسألة فقال له مثل ذلك. فعاد عليه المسألة فقال أبو تطلب له وارثا، فإن وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك. ثم قال ما عسى أن نصنع بها، ثم قال توصي بها فإن جاء طالبها وإلا فكسبيل مالك. شنو تفهم؟ يعني تحيرتون يعني مجمل الرواية عندك مخير؟ ليش من أوش الإمام حطها بالتخير؟ ليش الإمام ابتداء ما قال أنت مخير؟ لما في ثالث مرة مسكي قال شو قال تتصدد تدفع إلى المساكين. أو أن المدار على كلام الأخير، كأن الجواب الأول كان مو لبيان الحكم الواقعي، فقال لي تدفع. ليش واحد حالة غير متعارفة يجي واحد يسأل إمام ثلاث مرات؟ أكيد فيه شيء في المسألة يعني. فهذا تكرار السؤال من الراوي يكشف على أنه كأنه هناك شيء كان معاصر إليه الراوي، أن هذا مو حكم الإمام تدفع إلى مساكين، أو سمع من الإمام أشياء فقال كذا. فبعضهم قال أن الرواية لا يحرز شمو، يعني لا يحرز نظرها إلى مسألة شنو أنه تدفع إلى المساكين، لأن الإمام بعدما كرر عليه السؤال ما قال أنت مخير بين هذا وذاك، وإنما أتى له بوظيفة أخرى، والظاهر أن الوظيفة الأخيرة هي المحكمة، خصوصا أن الروايات الأخرى والرواية السابقة لم يذكر أصلا فيها الراوي في مقام النقل تدفع إلى المساكين، يعني الراوي في الرواية في المقام النقل ما نقل هالمقطع، فكأنه مو دخيل في بيان حكم الإمام بحسب ما فهم. على أي حال إذا ما استظهرنا هذا فالرواية فيها إجمال. يحتمل أنها رواية واحدة، لكنه لماذا أعرض الناقل عن نقل المقطع الأول؟ نعم مباشرة هي تدفع إلى مساكين. وهني في تكرار، وهني في تكرار يعني. فيصير إجمال في النقل، لا نعرف ما هو الصادر من الإمام تدفع إلى مساكين أو مساكين وحرك بيده، فيصير إجمال. هذا الإجمال يوجب إجمال وسقوط الرواية. على أي حال سيد مالك بيّن الإمام مو عليك في تأكل فيه، قال أوصي بها فإذا حدث بك حدث فأوصي بها، يعني اجعلها مع مالك، سبيل اجعلها مع مالك، يعني لا تصرف بها، هي كسبيل مالك، يعني اجعلها مع مالك، ولكن إذا حدث بك بحدث فأوصي بها. فالظهر على أنه يريد منها الحياة أفضل. خب رواية ثالثة نفس يمكن حفص العوار، شوف الرواية، والمروي في الفقيه ضر نفس الرواية، سأل حفص الأعور أبا عبد الله حير العالم، سأل أب ما سأل يعني هالسؤال، سأل الإمام قام سأل أبا عبد الله وأنا حاضر، فقال له كان لأبي أجير وكان له عنده شيء فهلك الأجر، من أجر هلك، ولم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك، فكيف أصنع بها؟ فقال عليه السلام رأيك المساكين، رأيك المساكين، رأيك المساكين. شنو يعني رأيك المساكين؟ فقال جعلت فداك إني ضقت بذلك فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام هو كسبيل مالك. شنو يعني رأيك المساكين؟ رأيك المساكين مقطع غير واضح. ثم خصوصا قال فكيف، مو هل ادفع إلى المساكين؟ إذا قال المساكين كيف يقول فكيف، فكيف أصنع بها؟ الظاهر قال مساكين، مو رأيك المساكين، رأيك المساكين. يعني هذا هم الهم هذا كل الرواية في حسب النقل هالنقولات المختلفة توجب إجمال في هذه الرواية. نعم رابك المساكين، شنو يعني رابك المساكين؟ رابك المساكين، رابك المساكين، فقلت إني ضقت بذلك. أيضا غير واضح أيضا. إذن هذه الروايات الواردة في باب الهجير محل تأمل. وأكثر الروايات كلها يعني واردة في رواية هي حفص الأعوار. فما ورد في هذه الروايات من الدلالة على وجوب الصدقاء غير واضح، مع أن الروايات ضعيفة الأسناد على كل حال، ظهر رواية واحدة هي رواية ضعيفة السناد. بل في هناك رواية نقلها السيد الخوئي قدس سره في باب الأجير تدل على أن الوظيفة في هذا المال أن يعمل بالمال، يتاجر بالمال ثم يدفعه صدقة شيئا فشيئا. واضح ما نقلها السيد الخوي شيخنا في صفحة لهبي رجع الرواية في صفحة 786 تدل على الرواية، بل في الجزء 26 من الوسائل صفحة 301 تدل هذه الروايات على أنه يجوز العمل بالمال ويتصدق به شيئا فشيئا. وهذه الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب، إذ لا يوجد قول عند الأصحاب بأنه الوظيفة في هذا المال المتاجرة والعمل بها وأن يتصدق بها شيئا فشيئا. فهذه الرواية بالإضافة إلى ضعفها السندي أيضا رواية ضعيفة. إذن التمسك بما ورد من الأمر بالتصدق في مسألة الأجير غير تام لضعف الروايات سندان وإجمالها متنان، وهي ناظرة على كل حال في معلوم المالك. إذن هذه الرواية السادسة محل تأمل. فمن خلال جميع ما ذكرنا اتضح أنه لم يتم من هذه الروايات إلا رواية واحدة، وهي مسألة ما كان شخص الذي نزل في مكة ورأى شنو، ورأى مالا وسأل ولم يجد، فقال له تصدق يا ريت عمار الصاباطي. نعم عمار الصاباطي إسحاق بن عمار. نعم هاي الرواية الوحيدة. شبيدنا شيخ قال هذا بلحاظ الروايات. وقد تمسك المصنف بالإضافة إلى الروايات بأدلة أخرى واضحة الضعف، وهو أيضا أشكل عليها بعد ذلك. الدليل الثاني غير الروايات أن الصدقة أقرب طريق للإيصال إلى المالك، فإنه تارة يتحقق الإيصال بإقباض المال أو التخلية وهو في فرض معلوم المالك، وتارة لا يمكن للشخص أن يصل إلى المالك فيمكن أن يوصل أثر المال للمالك وهو الثواب. فالتصدق نحو من إيصال المال إلى المالك، لأنه وإن لم يكن إيصال له بشخصه ولكن إيصال له بأثره وهو الثواب. فالتصدق من أحد الطرق التي تؤدي إلى الإيصال إلى المالك. ومن الواضح أن هذا محل إشكالين، إذ أن دعوى أن أقرب طرق الإيصال هو التصدق أول الكلام، إذ قد يقال بأن الحاكم ولي الغائب فإيصال المال للحاكم الشرعي وهو ولي الغائب إيصال إلى ولي المالك وهو إيصال لنفس المال، لأن الإيصال لولي المالك إيصال للمالك، واضح؟ وحينئذ لا تصل النوبة إلى إيصال أثر المال، فإن نفس المال يمكن إيصال إلى من؟ إلى الولي. فلا نسلم أن أقرب طرق الإيصال هو التصدق، بل الأقرب هو الحاكم ولا أقل من التساوي بينهما. وثالثا أو ثانيا، التصدق تصرف يحتاج إلى ولاية، والأصل هو عدم ثبوت الولاية، فإنه مجرد كونه طريقا في حد ذاته لإيصال الأثر يحتاج إلى إثبات الولاية، ولا دليل على ثبوت الولاية للشخص في مثل هذه الموارد لولا روايات التصدق. إذن ما ذكر من أن التصدق أقرب طرق الإيصال محل نظر وتأمل. الدليل الآخر غير الدليل الثالث، غير الروايات، هي الدليل الثاني، الدليل الثالث دعوى أنه يقطع بأن المالك يرضى بالتصرف المذكور وهو التصدق، فإن مقتضى شهادة الحال القطع برضا المالك بأنه يريد أن ينتفع بماله في الآخرة على تقدير عدم الانتفاع به في الدنيا، حيث إنه قد يأسنى عن الوصول إلى المالك، فيقطع حينئذ بأن المالك يرضى بأن هذا المال إن لم ينتفع به في الدنيا فإنه ينتفع به في الآخرة بأن يتصدق ويحصل الثواب، وحينئذ يجوز التصرف من باب القطع بالرضا. واضح؟ نقطع بالرضا لشهادة الحال. إذا الشخص ما يمكن يوصل مال قطعا، لو سألنا على فرض أنه لا يمكن الوصول المال، تروح بلوشي كل شيء ماكو، لو تصدق حصل الثواب، يقول لا قطعا تصدق حصل الثواب. ما هو رأيكم شيخنا شيخ حسن بهذا المطلب؟ القطع برضا المالك بشهادة الحال، شاهد الحال هذا، في كل مالك عاقل يشهد، كل مالك عاقل يقبل بذلك، مو أحسن من أنه يحفظها أو يتملكها أو يعطيها الحاكم، يتصدق طريقة عقلائية. شيخنا شيخ إبراهيم، شيخنا ما يقدر توصل إليه على فرض عدم إمكان الوصول إليه، على فرض عدم إمكان، فهو يأس، صار عنده اطمئنان، أنا ما وصل للمال، مو أحسن من أحفظها وأوصيبها، أحفظها وأوصيبها، بعدين يجون هو الضيع تسرق على مرور الأدوار، فأتصدق بها فإنه المالك يحصل له الانتفاع في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صار إشكال الاستدلال هذا. إذا لمو صاحب القلب السليم يقول لا احفظها، يمكن أنا أجيك في أي وقت، يعني لا نقطع برضا، أنت يأس يمكن أنا أجيك، فكيف تقطع برضا؟ أنت يأس، بس أنا في أي وقت أروح أبحث، أنا قال أبحث، مو بس أنت تبحث عن المالك، أنا أبحث عن المال، فأي لحظة يمكن أشوفه وأجي، وإذا ما دام أنا موجود على قيد الحياة ما أقبل تتصدق به، ألا يحتمل ذلك؟ يحتمل. إذن الاستدلال بذلك محل نظرين، إذ من أين نقطع برضاه بانتفاعه على تقدير يأس المالك؟ فإن على تقدير فرض على فرض على فرض يأس الفاحص، استغفر الله من المالك، فإنه قد يتحقق اليأس بالنسبة إلى من وجد المال رحمك الله، ولكن المالك يقول حتى لو حصل عندك اليأس أنت ضعيف الإرادة أيها الفاحص، فأنا أفحص عن مالي أيضا وأبحث عن، كما أنت تبحث عن المالك أنا أبحث عن المال، ولا أقبل لأحد أن يتصرف في مالي ما دمت على قيد الحياة لاحتمال أن أنا أصل إلى هذا المال نفسه، فلا أرضى بالصدقة خصوصا إذا كان المال عزيزا وكثيرا. واضح؟ فإن الخط بالرضا أبعد وأصعب وأصعب. إذا مجرد يأس من وضع يده على المال لا يكشف عن أن المالك راض، فلعل المالك في مرحلة الفصح، أو يحتمل أنه لو من باب الاتفاق يجد المال، ما دمت على قيد الحياة أنا لا أقبل بالتصدق. وثانيا، لو تنزلنا عما ذكرنا، فإن مجرد القاطع بالرضا لا يصحح التصرفات الاعتبارية، لأن هناك فرق بين الرضا والإذن يا شيخنا، فرق بين الرضا النفساني الباطني وطيب النفس والإذن. وقد ذكروا في محله وذكرنا أيضا مرارا وتكرارا أن هناك فرق بين التصرفات الحسية الخارجية وبين التصرفات الاعتبارية. فإن التصرف الحسي الخارجي كالأكل كالجلوس، هي تصرفات حسية مو معاملة، لا ليست معاملة ولا إيقاعات، ما تحتاج إلى إنشاء، هذا لا يحتاج فيه إلى شنو؟ إلى إذن المالك. أما التصرفات الاعتبارية فيحتاج فيها إلى إذن المالك. هل التصدق من التصرفات الاعتبارية أو التصرفات الحسية الخارجية؟ ماذا تقولون؟ التصدق من التصرفات الاعتبارية، والتصرف الاعتباري كالصدقة كالصلح كالبيع كالجعالة وغيره، هذه التصرفات الاعتبارية تحتاج إلى إذن من المالك، ولا يكفي القط برضاه. واضح؟ إذن ما ذكر ليس مسلم الصغرى ولا مسلم الكبرى، إذن هذا الدليل محل تأمل. لقطع دليل شرعي خاص، لولا الدليل لولا المقتضى القاعدة لا يصح، ولهذا خرجنا عن القاعدة للروايات الخاصة في باب الصدقة في باب اللقطة. بلي رواية خاصة مقتضى عدم الضم. نعم، كل مقتضى روايات خاصة. الدليل الأخير ما ذكره الحلي في السرائر من أن الإبقاء أمانة في اليد والوصية به حال الموت موجب لمعرضية المال للتلف، ولا يجوز تعريض مال الغير للتلف، وحينئذ فالصحيح هو التصدق للفرار عن معرضية المال للتلف. واضح؟ إذن قال الحلي بأن إبقاؤه أمانة في اليد والوصية حال الموت هذا موجب لمعرضية المال للتلف، وبل ومعرضية المال للتلف لا يجوز للمكلف أن يعرض المال للتلف، فحينئذ لا بد أن يتصدق. وهو كما ترى نقطة شيخنا، تأمل فيه، واضح الضعف. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، فتبين أن عمدة الدليل على وجوب التصدق هي الروايات، ولم تتم من هذه الروايات إلا رواية واحدة، والباقي من الروايات محل إشكال سندي أكثرها، ومحل إشكال دلالي، إما سنداً ودلالة أو سنداً وبعضها ورث في معلوم المالك لا في مجهول المالك. قال ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه، وهو مجهول المالك، فلي أعني جوائز الظالم، ما في خصوصية في جوائز الظالم، بما هي جوائز الظالم، من باب البحث عن مجهول المالك. ونسبه في السرائر إلى رواية أصحابنا، شرح أشكلنا على هالكلام، فهي مرسلة مجبورة بالشهرة المحققة للمنقولة، مؤيدة، حتى المصنف يقول مؤيدة، وسيأتي أنه حتى للتأييد لا تصلح، يقول المصنف حتى للتأييد لا تصلح هذه، مؤيدة بأن التصدق أقرب طرق الإيصال، وما ذكره الحلي، ومؤيد أيضا بما ذكره الحلي من إبقائها أمانة في يده والوصية معرض المال للتلف. هاي دليل ثاني. دليل ثالث، مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم الانتفاع به في الدنيا. هذا ما ذكروه. والعمدة، ما هو العمدة؟ ما أرسله في السرائر مؤيدا بأخبار اللقطة وما في حكم اللقطة. ما هو الذي في حكم اللقطة؟ الوديعة اللص، نزلت منزلة اللقطة، وكلها ناقشنا هذه الروايات. وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بني أمية اللي بحثناها أمس اليوم، الشامل بإطلاقها لما نحن فيه من جوائز بني أمية، حيث قال بإطلاقها لما نحن فيه مجهول المالك جوائز السلطان، أخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ما له، ومن لم تعرف تصدقت. والجائزة نحو اكتساب، الجائزة واخذوا الجائزة نحو من التكسب، فيصح التمسك بإطلاق الرواية لأخذ الجائزة. واضح إطلاق من إطلاق، لأنه قال جميع ما اكتسبته، وهذا من مصاريخ ما اكتسبته، وإن كان عام لأن جميع واضح، جميع موجود جميع، فيكفي ما نحتاج إلى الإطلاق، يعني العموم. والتعبير بالإطلاق تعبير يعني لغوي، إطلاق لغوي ما يشمل العموم، لأنه يعبر عن الإطلاق تارة بالمعنى الوصولي وبالمعنى المعنى العرفي، والعموم أيضا تارة يعبر بالمعنى الوصولي وبالمعنى العرفي. واضح. وهنا جميع ما اكتسبته، فجميع من أدوات العموم ما اكتسب، فيدخل حينئذ من الاكتساب هو شنو؟ الجائزة، إلا بناء على أنه لا ينعقد العموم إلا بإجراء مقدمات الحكمة في المدخول. بناء على هذا المسلك أنه لا ينعقد العموم إلا بإجراء مقدمات الحكمة في المدخول، فهنا حينئذ يكون هذا من باب الإطلاق أيضا. خب ما مهم هذه الجهة. قال ويؤيده أيضا الأمر بالتصدق، لعل المسلك اللي يؤيده للإشكالات التي ذكرناها على الروايات سندا دلالة، وإن كانت الإشكال الدلالي أقرب من الإشكالات سندية بحسب مباني المصنف. واضح. قال ويؤيده الآن بالتصدق بما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدين، وما ورد من الأمر بالتصدق بغلة الوفق. كل قرأنا هالروايات، هاي كل يوم من ثلاثة أيام عشان نقرأ هالروايات نبحث عنها. المجهول أربابه. وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره، ومثل مصححة يونس. هل قرأنا أول رواية مصححة يونس عن ماذا الذي فيها شنو؟ بل الذي ورد في الرواية سندها من محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، فللإشكال قال مصح مصح، يقول مصح يعني المسألة فيها نزاع سندي ومحل بحث، وهو يرى أنه لا مانع من العمل بروايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، قال مصححة. قلت جعلت فداك، قرأنا الرواية. هذا تمام الكلام فيما دل على وجوب التصدق، وبه تم المقتضي. الكلام في رتبة المانع. ذكر المصنف أن هناك مانع، وهو وجود روايات أخرى تدل على أن المال المجهول حكمه أنه ملك للإمام، فكما أن الإمام وارث من لا وارث له، له الصفايا، له أمور أخرى من الأموال التي هي للإمام شنو مجهول المالك. وهي رواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله، هنقرأ الرواية. قال: قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني خفت فيه على نفسي. مو لأن حي شيخنا يخاف على نفسه، شيخنا لا، يعني ما يعرف وش سوي فيه. فلو أصبت صاحبه دفعته إلي وتخلصت منه. قال: فقال له أبو عبد الله: لو شوية تحكي صدق، لو تكلم كذي كلاوات، لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ لبس حكايات. فقال: إي والله. حلف بعد، قال: إي والله. فقال عليه السلام: والله ما له صاحب غيري. هذا أموالي، ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه. ظهر الإمام عنده في ريب، ليش يستحلفه؟ فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. قال: والله أدفعه إلى من تأمر. قال: فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفت. قال: فقسمه. من اللي قال قسمه بين إخوانك؟ نعم. قال: فقسمه بين إخوانه، الغراوي داود بن أبي يزيد اللي يقول هذا الرجل قسمه بين إخوانه. فتدل هذه الرواية على أن المال المجهول، حيث قال: أصبت مالا وإني خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إلي، وهذا المال بحسب الضار مجهول المالك. وقال الإمام أن هذا المال المجهول المالك ما له صاحب غيري، فأنا أملك، أنا صاحب هذا المال، فأنا مالك لهذا المال الذي هو المجهول. وأشكل على الاستدلال بالرواية سندا ودلالة. أما سندا، خلنا نقرأ السند، فقد ورد في هذه الرواية هذا محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد، وهو محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران صاحب كتاب نوادر الحكمة، عن موسى بن عمران، عن الحجال، عن داود ابن أبي يزيد. والرواية بحسب المراجعة لا إشكال فيها إلا من جهة موسى بن عمران، موسى بن عمران بلي موسى بن عامر أو موسى بن عمر، نعم، حيث إن الحجال هو عبد الله بن محمد الحجال ثقة، وداود بن أبي يزيد هو داود بن فرقد وهو له توثيق، والباقي خب محمد بن عطار ومحمد بن أحمد خب مشايخ الطائفة، فالكلام فقط في موسى بن عامر أو عمار. فوقع الكلام في حيث أنه لا توثيق له، ولهذا توقف جمع في هذه الرواية، كما يظهر من بلي من عبارة الشيخ التبريزي والسيد الخوئي في المقام، إلا أنه يمكن إثبات وثاقته من جهة أن له كتاب معروف، لأن له كتاب وله روايات كثيرة وأكثر الأجلاء الرواية عنه. فإما أن نقول أن إكثار الأجلاء أمار على الوثاقة، أو نقول أنه له كتاب وروايات كثيرة، هذا ينقح صغرى كبرى المعاريف، فيكون الشخص معروفا، فبناء على نظرية المعاريف يكون ثقة. فما هو مذكور في بلي في إرشاد الطالب بناء على مباني الشيخ التبريزي محل تأمل، وإلا صغرى المعاريف متنقحة في هذا الشخص بل فيما هو أقل من، فكيف به؟ إذن الرواية من حيث السند قد تعالج من جهة اكثار الأجلاء الرواية عنه، وأنه شخص معروف وله كتاب، فقد يطبق نظرية المعاريف. ولعله ما كان في هذا فترة إرشاد الطالب كان يرى هذه النظرية، ما أدري. هذا مردد بين شخصين، موسى بن عمران بن بزيع له توثيق، وموسى بن عمران بن يزيد بن ذبيان هذا لا توثيق له، وهي المشكلة في هذا بن يزيد بن ذبيان الذي لا توثيق له، وفي واحد بن بزيع له توثيق ما في إشكال، فهو مردد بين الشخصيتين. ولكن كثير نقول في هالطبقة بحسب الظاهر هو المراد بن يزيد بن ذبيان، فصير عند أقل من التردد بينهما. السيد الخوئي في موسوعته المباركة لا يتوقف الرواية من جهة موسى بن يزيد، يقول مع موسى بن عام، لأنه وإن كان مردد إلا أن الشخص الآخر وهو ابن يزيد بن ذبيان موجود في كامل الزيارات، فبناء على المبنى القديم الذي تراجع عن أنه في كامل الزيارات فيعمل بروايات موسى بن يزيد، لكن في أثناء كتابته الظهر إلى كتاب اللي هو مصباح الفقاهة، ما أدري ما ظنه في أول حياته ما كان يرى هاي مسألة كامل الزيارات، فما أدري في هذا الكتاب في مصباح الفقهاء عمره كان يرى كتاب كامل الزيارات أو لا، هنا حكم على الرواية أنها ضعيفة، مع أنه نفسه وثق الرواية أو تمم الروايات في وين؟ في المو؟ في الموسوعة، بل تعرض إلى نفس هذه الرواية وقال هي تامة السند ولا يضر موسى بن يزيد، بلي لأنه أو موسى بن بلي موسى بن عام، وإن كان مترددا بين ابن بزيع وابن ذبيان، وابن بزيع وثق وابن ذبيان لا توثق، قال إلا أنه كامل الزيارات. فنفس السيد الخوئي قد اعتمد على هذه الرواية في الجزء 25 إلى مخانة الذاكرة في بحث الخامس. على كل حال نحن نقول هاي كامل الزيارات، خب تراجع عن بالنتيجة لا طريقة إلى التوثيق إلا أكثر الأجلاء الرواية عن بناء على أن أكثر الأجلاء، أو أنه نقول ينقح صغر المعاريف، وإنما هذا بلحاظ السند وبلحاظ الدلالة يأتي بحثه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.